طهران تعتبر الاعتداء على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بأنه يظهر وحشية الصهاينة. دفن عشرات الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم موافقة الاحتلال على إخراج جثامينهم. المقاومة اللبنانية تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب موقع حدودي وتحقيق إصابة مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاعتداء الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة في فلسطين، معتبرا أن مثل هذه الجرائم تظهر بوضوح وحشية الصهاينة. وقال كنعاني أن الضمير الإنساني حزين لما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم من جرائم ووحشية الصهاينة في غزة، ولا يمكن أن يبقى صامتا. وأشار كنعاني إلى الانتهاك المستمر والواضح للقوانين الدولية والعدوان المستمر من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مرة أخرى المجتمع الدولي بإدانة الممارسات الإسرائيلية وتوظيف كافة القدرات المتاحة لمحاسبة كيان الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية دفن 179 جثة على الأقل اليوم في قبر جماعي بموقع المستشفى، موضحا أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء. وقال أبو سلمية أن إدارة المستشفى اضطرت لدفن الشهداء في قبر جماعي داخل المجمع بعد تحلل جثامينهم وعدم الموافقة على إخراجها. إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 11,500 شهيد وأكثر من 29,000 إصابة منذ بدء العدوان على غزة. وحول ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والكوارث الإنسانية التي تواجهها المستشفيات في القطاع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ينفذ المجازر تلو المجازر بحق الفلسطينيين، فقد استشهد وأصيب العشرات جراء مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة باستهداف مربع سكني وتدمير 12 منزلا فيها، بالإضافة إلى مجزرة أخرى في خان يونس سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 11,180 شهيدا، بينهم 4,600 طفل. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أعداد الشهداء من الأطفال والمرضى ارتفع بسبب العدوان على المستشفيات. المشافي في غزة عانت ويلات الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى الوضع السيء في مستشفى الشفاء في غزة وارتفاع عدد الوفيات فيه بشكل ملحوظ. مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس وصف الوضع بالسيء والخطير.
إن الوضع في مستشفى الشفاء الطبي سيء وخطير، وإن المستشفى لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن، وعدد الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ، ولا يمكن للعالم أن يبقى صامتا بينما مستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد موت ودمار ويأس.
وكيل وزارة الصحة الفلسطيني بغزة يوسف أبو ريش قال إن أطباء مستشفيات غزة يعملون تحت القصف الإسرائيلي في ظل نفاذ الوقود تماما في مجمع الشفاء الطبي، ويعتمدون على الإنارة بالطاقة الشمسية، والخشية من فقدان الأطفال الخدج جميعا ووفاتهم خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود كبيرة جدا. قطاع غزة المحاصرة الذي يصارع للحفاظ على ما تبقى من الحياة في ظل نفاذ الوقود والماء والغذاء. مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة توماس وايت حذر من توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة، ما يعني حرمان 200,000 شخص من مياه الشرب وتوقف المستشفيات عن العمل ومخاطر انتشار الأمراض منها الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.
أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى خلال العملية البرية إلى 50 قتيلا ونحو 350 جريحا وتدمير عشرات الآليات. وطلب كيان الاحتلال من سكان غرب غزة مغادرة المدينة والتوجه إلى شرق ملعب اليرموك مع الاستمرار في محاصرة مئات الفلسطينيين في أجزاء من حي الرمال. ولا زال القتال يدور في بلدة بيت حانو قرب حاجز إريز رغم تدمير البلدة في الأيام الأولى من الحرب. يرى خبراء قانون أن الكيان الإسرائيلي تجاوز قواعد الحرب في عدوانه على قطاع غزة وارتكب جرائم بحق المدنيين، مؤكدين أن استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية ممارسات ترتقي إلى جرائم حرب. للاطلاع على الموضوع التالي نستمع إلى التقرير التالي.
مع دخول العدوان الصهيوني على غزة يومه 38 ثمة إجماع لدى منظمات حقوق الإنسان والمحافل الدولية بأن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية ومجازر ضد الإنسانية في غزة رغم محاولات واشنطن وأوروبا التغطية على ذلك.
نلاحظ الكيان الصهيوني تجاوز الجرائم ضد الإنسانية وتجاوز جرائم الإبادة الجماعية ووصلنا إلى جرائم الحرب، وهذا نصت عليه المادة 6 والمادة 7 من اتفاقية روما لسنة 1998 التي نصت على تعريف جرائم الحرب بأنها التجاوز على الخطوط الحمراء المنصوص عليها في الاتفاقيات بعدم احترام قواعد الحرب.
القصف الوحشي غير المسبوق لقوات الاحتلال للمستشفيات والمدارس والأحياء السكنية وحتى مقرات إيواء الأمم المتحدة والتي حولت أحياء بأكملها إلى أنقاض وقتل أكثر من 11,000 شخص نصفهم من الأطفال أدلة دامغة ترتقي إلى جريمة حرب وإبادة جماعية حسب الخبراء الدوليين.
حقيقة بما أنه المحكمة الجنائية العليا تجرم من يقوم بجنايات الحرب، لأنه هناك المحاكم الوطنية الموجودة في الدول المجاورة التي هي محلية ربما لا تجرم من يرتكب جريمة كونه أنه يعني يرتكبها انصياعا لأوامر الأعلى، بينما المحكمة الجنائية الدولية هي تجرم من يقوم بارتكاب جرائم الحرب، ولا بد من أن يكون هناك رادع لهذه الجرائم. حقيقة
جريمة غزة كشفت الوجه الحقيقي لدعاة حقوق الإنسان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الشريك الأول في مجازر غزة والتي طالما استخدمت ورقة حقوق الإنسان كأداة ضد بعض الدول.
وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية اليوم رشقات صاروخية تجاه تحشدات الاحتلال ومستوطنات قبالة قطاع غزة. وقالت سرايا في بيان أنها قصفت تحشدات العدو في أحراش كيسوفين بعدد من قذائف الهاون. من جهتها أعلنت كتائب القسام دكة لبيب برشقة صاروخية وتسببت باندلاع حرائق هائلة في الأماكن المستهدفة. وأقرت إذاعة جيش الاحتلال بوقوع إصابة مباشرة في الرملة وإصابات مباشرة في مناطق متفرقة بالقرب من تل أبيب جراء الصواريخ من غزة. تفيد الأنباء الواردة بأن مفاوضات غير مباشرة تجري بين حماس والمسؤولين الأمريكيين بوساطة قطرية للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لدى الحركة. وتقول حماس إن الكيان الإسرائيلي لا يزال يماطل ويراوغ بشأن التوصل إلى صفقة ولا يهمه مقتل أسرى الذين فاق عددهم 60 مستوطنا وعسكريا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
منعطف حرج وصل إليه كيان الاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري لعدم تحقيق أي من أهدافه عالية السقف لعدوانه الجوي والبري على قطاع غزة المتواصل في أسبوعه السادس. عدوان مهما طال أمده، لكن على كيان الاحتلال البدء شيئا فشيئا بتحضير الأجواء للنزول عن الشجرة نتيجة ضغط الداخل الناجم عن فشله في إطلاق سراح المحتجزين في غزة عسكريا من جهة، وغضب الخارج من جهة أخرى نتيجة للمجازر التي يرتكبها في القطاع. ولذلك عليه الاختيار بين صفقة الأسرى الجارية بوساطة قطرية أو الاستمرار في عدوانه للقضاء على حماس أحد أهدافه الأساسية، صفقة لم تنجز بعد، وهدفها إطلاق سراح إلى ما يصل 70 امرأة وطفلا من المستوطنين المحتجزين لدى المقاومة مقابل إفراج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية في موازاة وقف لإطلاق النار يستمر عدة أيام.
لقد كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين طوال الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية من النساء والأطفال لدى العدو. وقد طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزي العدو في غزة، وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70.
وفي حال الاتفاق على التفاصيل النهائية وعلى عدد أسر الطرفين فإن الصفقة قد يتم الإعلان عنها خلال أيام وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، في وقت كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على عدم وقف إطلاق النار حتى عودة جميع المحتجزين وعددهم أعلى بثلاثة أضعاف من عدد المشمولين بالصفقة. ويأتي الحديث عن الصفقة بعد زيارة قام بها مدير وكالة الإسرائيلية الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع إلى قطر الخميس الماضي، في حين تأمل واشنطن في أن يساهم إنجاز الصفقة في تقليص الضجة على الساحة الدولية حول ما يجري في غزة.
أعلن حزب الله استهداف نقطة تحشيد لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المرج عند الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة، ما أوقع إصابات مباشرة. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية على معسكر لجيش الاحتلال في الجليل الأعلى. بدوره كشف جيش الاحتلال عن تعرض مواقع له في يفتاح ومرجليوت وأماكن أخرى لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم إلى 7، بينهم 6 في مدينة ومخيم طولكرم، فيما أصيب 9 آخرون. واستشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال شمال شرقي الخليل. وفي طولكرم استشهد 4 مقاومين بقصف مسيرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال، وسبق ذلك قتل قوات الاحتلال شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام المدينة. وأخيرا قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إن استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات في غزة وسقوط آلاف الشهداء تكشف النزعة الإجرامية للعدو الصهيوني وسط تخاذل عربي. وأضاف السيد الحوثي خلال كلمة في الذكرى السنوية للشهيد أن هناك من ماتت ضمائرهم وهم يرون تلك المشاهد المؤسفة في فلسطين، وأشار إلى أن هناك حصارا خانقا إسرائيليا وعربيا في ظل غياب تحرك جاد لإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الأنظمة العربية تفقد الجدية في التحرك تجاه ما يحدث في غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. طهران تعتبر الاعتداء على مقر اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة بأنه يظهر وحشية الصهاينة. دفن عشرات الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم موافقة الاحتلال على إخراج جثامينها. مقاومة لبنانية تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب موقع حدودي وتحقيق إصابات مباشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أطيب التحايا وأجمل المنى نبعثها لحضراتكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نعاود اللقاء بكم مستمعينا الأفاضل أصدقائنا الشباب عند محطة أخرى من برنامجكم نبض الحياة،
وموضوع آخر من المواضيع التي تهم الشباب، حيث سنناقش في هذه الحلقة المخاطر التي يواجهها الشباب فيما يتعلق بالغرائز التي أودعها الله تعالى في كيانهم. ندعوكم للمتابعة
بإذن الله. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. يمثل الشباب عهد الحماس والصفاء والنمو، ولكن وبنفس المقدار الذي يتميز فيه بالنقاء والصفاء، فإن الشاب يتعرض بنفس النسبة بل وأكثر للابتلاء بالآفات المختلفة. وماذا بعد يا منار؟
نعم، اليوم فإن الظروف الثقافية للمجتمعات بشكل بحيث نرى الأحداث والشباب يتعرضون دوما وبشكل متواصل لسيول متدفقة من رسائل المعلومات والعلوم المختلفة.
نعم، ووسائل الإعلام هي اللغة الرابطة بين هذه الرسائل، مثل الأقمار الصناعية التي تعد الوسائل الأكثر قدرة في مجال التواصل العام، وتعتبر القنوات الفضائية في هذا المجال خطيرة ومضرة أكثر مما هي مفيدة، كما أنها تهيئ الأرضية للمفاسد الأخلاقية والاجتماعية إلا إذا استخدمناها واستثمرناها استثمارا أمثل.
طيب يا أحمد، نعطي نموذجا لمستمعين الأفاضل.
نعم.
عن مشاهدة الأفلام الهابطة.
نعم.
تلعب هذه الأفلام دورا مهما للغاية في القضاء على القيم والأخلاق والدين والأمور المعنوية. وما أكثر الشباب الذين سلكوا سبيل الانحراف والضلال وأفسدوا الآخرين أيضا على أثر مشاهدة البرامج الموجهة لوسائل إعلام تلك والأفلام السيئة. ومما يدعو إلى التأمل في هذا المجال أحبتنا الكرام مستمعين مستمعاتنا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا.
من المعضلات التي يواجهها الشباب يا منار في المجتمعات البشرية وخاصة المجتمعات الغربية ظهور النزعات الجنسية وظاهرة الانحرافات بين الجيل الشاب. ومن البديهي أن أي استعداد وقوة أودعت في وجود الإنسان هي باتجاه نموه وتطوره، وإذا ما تم توظيفها على أساس المعايير المنطقية والصحيحة فإنها ستؤدي إلى كمال الإنسان وتساميه. وتعتبر القوى الجنسية من الاستعدادات التي يمكن على أساسها تكوين الأسرة واستمرار النسل البشري، وإذا ما وظفت في طريق الانحراف وخارج إطار أحكام العقل والوحي فإنها ستجره إلى الهلاك.
نعم أحبتنا، اليوم إن الأفلام الرديئة المثيرة للشهوات والتي هي في حالة انتشار على أثر الإنتاجات الفنية الجديدة وتطور وسائل الإعلام العامة تهيئ الأرضية للانحرافات الأخلاقية بين الشباب. فالنفس الأمارة بالسوء ما هي إلا النزعات والميول الغريزية التي تتغلب على العقل إثر اشتدادها. في هذه الحالة يندر أن نجد شخصا بإمكانه أن يفكر في قبح شيء ما أو حسنه أو يدرك خطره، وبالنظر إلى أن مجرد مشاهدة مثل هذه البرامج لا تؤمن الحاجة لدى الشباب، فإن نار هذه الغريزة سوف تتوقد أكثر لتؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية.
نبض الحياة عنوان المادة التي تستمعون إليها. نسعى لأن يكون هذا النبض نبضاً موفقاً لكي تستمر الحياة بأفضل ما يمكن. يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللحديث صلة.
أحبتنا الأفاضل، من العلاقات المذمومة التي تخضع اليوم في الأوساط الغربية المختلفة للبحث والنقاش ظاهرة المثلية. يتم التعامل مع هذه الظاهرة بقوة في الشرق الأوسط، لكن هذه العلاقة تم الاعتراف بها رسميا للأسف في بعض البلدان الغربية ومنها أمريكا، حيث وضعت قوانين للزواج لهذه الشريحة في معظم الولايات الأمريكية.
نعم، وقد عرضت هذه العلاقة التي تمثل طريقا منحرفا وغير سوي الكثير من الشباب للمخاطر، وهي محرمة في الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كما جاء في القرآن الكريم في ذم هذا السلوك على لسان لوط عليه السلام مخاطبا قومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
أعزائنا الكرام، يرى الإمام الرضا عليه السلام أن الهدف من تحريم الرجال على الرجال والنساء على النساء هو أن هذا السلوك يتنافى مع الطبيعة التي وضعها الله سبحانه وتعالى للرجل والمرأة، ومخالفة هذه التركيبة الفطرية والطبيعية تؤدي إلى انحراف روح الإنسان وجسمه. وإذا ما مال الرجال والنساء إلى هذا السلوك فسينقطع نسل البشر، ويحدث خلل كبير في الحياة الاجتماعية، وينتشر الفساد والدمار في العالم.
نعم، ويسعى الشاب دوما للتعويض عن نقصه، ويعمل على تحقيق استقلاله الفكري، وهو يتوجه نحو الزواج لتلافي نواقصه وتأمين حاجاته التي لا حصر لها، وبإمكانه من خلال اختيار الزوجة المناسبة والصالحة أن يمهد لنموه وتكامله. يقول الشهيد المطهري في هذا المجال: إن تكوين الأسرة يعني نوعا من التعلق بمصير الآخرين، وهذا التعلق هو من الأسباب التي حدت بالإسلام إلى اعتبار الزواج أمرا مقدسا وعبادة. والزواج هو أول مرحلة للخروج من الذاتية الفردية واتساع شخصية الإنسان، والنضج يحصل بفعل الزواج وتكوين الأسرة، ولا يمكن بلوغه من أي طريق آخر. ومن جهة أخرى، فإن بإمكاننا أن نعتبر الزواج سببا لنمو الإنسان وكماله. وما زال الحديث للشهيد مرتضى المطهري، حيث يقول: في الحقيقة فإن الله خلق الإنسان بشكل بحيث يكون ناقصا من دون الجنس المخالف، وبوجود هذا الجنس يكمل نقصه، فالرجل بحاجة إلى المرأة، والمرأة بحاجة إلى الرجل، وكلا الجنسين مرتبط بالجنس الآخر من الناحية الروحية والجسمية، ويكمل بعضهما البعض من خلال تواجدهما معا.
نبض الحياة، برنامج يهتم بعرض قضايا الشباب على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته.
طيب أحبتنا، نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وما زلتم تتابعون برنامج نبض الحياة. أحبتنا، بالطبع إن اتجاه الشباب نحو الانحرافات الجنسية وبغض النظر عن وسائل الإعلام تمتد جذورها في السلوك داخل الأسرة. وقد نشرت مؤخرا إحدى المؤسسات الاستشارية للأسرة في أمريكا نتائج دراساتها حول أسباب ميل الشباب إلى المثلية وعدم إقبالهم على الزواج، وتوصلت إلى نتائج طريفة في هذا المجال، حيث توصلت هذه المؤسسة بعد طرحها الأسئلة على 2000 شاب من الفتيان والفتيات الذين كانوا يميلون إلى السلوك المثلي أو لم يكونوا يبدون رغبة في الزواج، إلى أن مثل هذه السلوكيات غير السوية بين الشباب في المجتمع تمتد جذورها في الماضي والظروف المحيطة بهم، وكذلك سلوك والديهم معهم.
نعم، وقد كان 30% من الفتيان و 25% من الفتيات يؤكدون أنهم تأثروا في مرحلة طفولتهم وحدثتهم بسلوك آبائهم وأمهاتهم السيء. ومن بين هذه السلوكيات غير المناسبة التي تمكن الإشارة إليها عدم إظهار القدر الكافي من المحبة، وإساءة معاملة الأطفال، والعقوبة الجسدية، والتفريق بين الأولاد، وعدم الالتفات إليهم، ومقارنتهم مع الأطفال الآخرين بشكل يجرح مشاعرهم، وتوجيه الإهانات والكلام البذيء إليهم، وهو ما سنواصل الحديث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا البرنامج
إن شاء الله. أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تابعتم برنامج نبض الحياة.
حياكم الله، وشكرا للمتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
جنازة فعلا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبسات من سيرة المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الخلق محمد وعلى آله الطاهرين. ها هو الرسول الحبيب يرسم لنا طريق السعادة والخير، ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ونقدم التعازي في ذكرى رحيله المؤلم إلى جميع المسلمين والشرفاء في العالم. قال النبي الكريم يوصي الأمة بالالتزام بما سيتركه لهم: أيها الناس، إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله سبحانه وعترتي أهل بيتي، لا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناس، لا ألفينكم بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. كان هذا أعزائنا ما ذكره اليعقوبي في تاريخه، كما جاء أيضا في أعيان الشيعة. أيها الأكارم، إذن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تكاملت في مسيرته كل أوجه الهداية للناس، وحتى بعد رحلته فهو لم يترك الأمة دون وصاية ودون راع يحمل هم الرسالة ليسير على خطاه. وها هو صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك ثقلين للبشرية، مفصحا عن أهمية التمسك بالقرآن الكريم ودوره المهم في الحياة، كما أنه عرف صلى الله عليه وآله وسلم بالثقل الآخر وهم أهل البيت عليهم السلام، علي وبنوه، معرفهم بأنواع التعريف. وهذا هو صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا الأمر في خطبة له، وفيها يقول: القرآن إمام هدى وله قائد يهدي إليه، ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ولي الأمر بعدي ووارث علمي وحكمتي وسري وعلانيتي، وما ورثه النبيون من قبلي. أيها الناس، الله الله في أهل بيتي، فإنهم أركان الدين ومصابيح الظلم ومعدن العلم. علي أخي ووارثي ووزيري وأميني، والقائم بأمري والموفي بعهدي على سنتي، أول الناس بي إيمانا وآخرهم عهدا عند الموت، وأوسطهم لي لقاء يوم القيامة. فليبلغ شاهدكم غائبكم، ألا ومن أم قوما إمامة عمياء وفي الأمة من هو أعلم فقد كفر. أيها الناس، ومن كانت له تبعة ومن كانت له عدة فليأت فيها علي بن أبي طالب، فإنه ضامن لذلك كله، حتى لا يبقى لأحد علي تبعة. وكل هذا يشير إلى قلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مستقبل الرسالة، ودركه أن الأمة ستكون بحاجة ماسة إلى خليفة له بنفس حاجتها إلى النبي نفسه، لكي يبقى عقد الرسالة نضيدا بوجود القائد الكفء الذي يقدم للناس رسالة السماء على أتم وجه. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي عليا قبيل وفاته، واشتد به الضعف، ورأسه صلى الله عليه وآله وسلم في حجر علي عليه السلام، ثم ثقل وحضره الموت فقال لعلي: ضع يا علي رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله تعالى، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، وتول أمري، وصل علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني رمسي، واستعن بالله تعالى. فأخذ علي عليه السلام رأسه صلى الله عليه وآله فوضعه في حجره فأغمي عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء لبرنامجنا هذا، قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري على أمل اللقاء بكم مرة أخرى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الكتمان.
عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الصمت حكم والسكوت سلامة والكتمان طرف من السعادة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام: أمر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاروا منهما على غير شيء، الصبر والكتمان.
وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: مذيع السر شاك وقائله عند غير أهله كافر. حديث الصباح.
عزيزي المستمع، إذا خشيت أمرا فقع فيه. الكلمة كائن حي، والإنسان معادلة لغوية. قد تكون اللغة قيدا أو حرية أو منفى وفق استخدام المجتمع لها، إذ لا تلبث الكلمة أن تخرج من الفؤاد وتتجلى خارج الفم وتتمتع بحرية الحركة وتمد أعضاءها حتى تعطى قيودا جديدة، فهي تقمط وتضجع مثبتة الرأس ممددة الساقين.
تولد الكلمة وتحيا وتموت في عبودية القواعد والأشكال، وكأنها تخاط في قماط عندما تولد، وتسمر في تابوت عندما تموت. تخرج عارية من اللهات وتموت محجبة داخل الورق، ولا تأخذ مداها الحقيقي على امتداد الفضاء، لأن الخوف يبترها فيأتي صداها هامشا لا وجه له.
إذا هبت أمرا فقع فيه. في البدء كان الكلمة، الكلمة الإنسان، الإنسان الكلمة لا فرق. وكان الفرد وما زال معلقا على شبكة من القوانين، إنها عصا الخوف التي تهدد كل خارج عن مسيرة القطيع. في الكتابة مثلما في الحياة، الزمن يمر والقوانين تتراكم، الخوف يتسع على امتداد مساحة الورقة البيضاء والقلم متردد.
والآن كيف يمكن الخروج من الخوف بأن نقع فيه؟ لا صدق بلا شجاعة، ولا كتابة دون صدق. عندما نخرج كلما نخجل منه إخوتي المستمعين، فهذا يعني عند البعض نهاية الصدق، يعني أن نبدأ الكتابة بلا قوانين مسبقة. ولكن هل نبدأ من فراغ؟ بالطبع لا، الإنسان أمامنا ونبدأ فيه، إنه النص الذي يحوي كل شيء.
الكتابة عزيزي المستمع تعني نحن، ونحن كل أنواع الفنون الإنسانية، والنص الحقيقي هو الذي تتضافر فيه كل هذه الفنون لإخراج الكلمات إلى النور دون قواعد مسبقة ومفروضة. حسنا، هو ذا قلمي فأعطوه حريته.
قالوا في الشباب:
عزيزي المستمع، قال أحد الشعراء: إذا لم تحاول في شبابك غاية، فيا ليت شعري أي وقت تحاول. وكم من شباب ضاع في غير طائل، فشاب أخوه وهو في الناس جاهل.
وقال شاعر آخر: إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر فدعه، ولا تنفس عليه الذي ارتأى، وإن جر أسباب الحياة له الدهر.
محطات متألقة.
أخي المستمع، إذا أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه أنت؟ هذا ما يقوله لك مثل إيطالي.
ويقول أحد الحكماء في صفة أهل العلم النافع: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، من تركها ضل ومن غابت عنه تحير.
وأخيرا يقول أحد الحكماء أيضا: محك تربية الرجل والمرأة هو كيف يتصرفان أثناء الشجار. أقدم قناة.
عزيزي المستمع، أقدم قناة عرفها التاريخ شقت في حوالي سنة 4000 قبل الميلاد، وذلك في مندلي في العراق القديم، وقد اكتشفت آثارها سنة 68 و900 و1000 للميلاد. وأطول قناة عرفها التاريخ القديم هي قناة الصين العظيمة الممتدة بين العاصمة بكين وبين هانشو، إذ يبلغ طولها 1781 كيلومترا. وأطول قناة في العالم توجد في الاتحاد السوفيتي سابقا، يبلغ طولها 2977 كيلومترا، وتصل بين نهر الفولغا وبحر البلطيق، وقد تم افتتاحها عام 65 و900 و1000 للميلاد. أقوال وأصداء.
قال أحد الحكماء: قلب الأحمق في لسانه ولسان العاقل في قلبه.
التعزية بعد 3 تجديد مصيبة، والتهنئة بعد 3 استخفاف بالمودة.
وأخيرا أخي المستمع، إذا أحببت إنسانا بغير سبب فرج خيره، وإذا أبغضت إنسانا بغير سبب فتوقى شره. سؤال وجواب.
ألح سائل على أعرابي أن يعطيه حاجة لوجه الله تعالى، فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أولى الناس به وأحق. فقال السائل: أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. بسمة للصباح.
اقتربت امرأة منجمة من فتى يمشي في الشارع وقالت له: إذا وهبتني قرشين أطلعتك على الحوادث التي تترقبك في المستقبل. فرد عليها الفتى بقوله: لو كنت بارعة بعلم التنجيم حقا لعلمت أني لا أملك قرشين.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
سبعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.